عهدي ومصائب الكوثر، أنه يبدل الرواه الثقات بالضعفاء تلبيسا وطعنا في من لا يستحق الطعن. وذكر بعض الأمثلة لذلك صالح بن أحمد ومحمد بن أيوب، ثم ذكر أيضا كما وهذا ما توقفنا عنده، قال أحمد بن الخليل. اقرأ بحفص.
طيب بسم الله.
الشيخ أبو الده كتاب
قال أحمد بن الخليل قال الخطيب أخبرنا ابن الفضل قال أخبرنا
قال
عبد
خطيب
الله بن جعفر.
قال خطيب أخبرنا ابن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أحمد بن الخليل قال حدثنا عبدته. ذكر الأستاذ
يعني بنذكر أن الكوثري المفتري هذا عمد إلى كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي في ترجمة أبي حنيفة، ورد على الخطيب كتابه تأنيب الخطيب والروايات التي رواها إلى الأئمة في تضعيف أبي حنيفة أو الطعن فيه من وجه من الوجوه. فكان هذا الكوثري المفتري يرد على الخطيب البغدادي ويذكر إسناد الخطيب لأحد العلماء الذين تكلموا في أبي حنيفة ويحاول أن يلبس، فيأتي بالمتشابهات من التراجم التي تشبه تراجم الرواه الذين رووا هذه الآثار فيلبس. فذكر كما ذكرنا اثنين وهذا الثالث، فيذكر إسناد الخطيب البغدادي وفيه أحمد بن الخليل قال حدثنا عبده إلى آخره. يقول هذا ذكر الكوثري.
قال الخطيب أخبرنا ابن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أحمد بن خليلي قال حدثنا عبدة. ذكر الأستاذ هذه الرواية وقال وأحمد بن الخليلي هو البغدادي المعروف بجور، توفي سنة 60 و200. قال الدارقطني ضعيف لا يحتج به، وهكذا يكون المحفوظ عند الخطيب. أقول الصواب في لقب البغدادي. الصواب في لقب البغدادي الذي تكلم فيه الدارقطني حور بالحاء المهملة كما ضبطه أصحاب المشتبه، والذي في الميزان واللسان في وفاته بقي إلى ما بعد 60 و200، ولم يذكر له رواية عن عبدة ولا ليعقوب بن سفيان رواية عنه. وقد قال يعقوب بن سفيان كما في ترجمة أحمد بن صالح من تهذيب التهذيب، كتبت عن 1000 شيخ وكسر كلهم ثقات، وقبل ترجمتي حور فتح الحاء ولا حور
حور
في تاريخ بغداد، ترجمة آخر أحمد بن الخليل أبو علي التاجر البغدادي روى عنه ويعقوب بن سفيان، وهذا التاجر له ترجمة في التهذيب وفيها رواية يعقوب بن سفيان عنه وتصديق الأئمة له، وفيها قلت لم أرى له في أسماء
يعني أحمد بن الخليل في الإسناد هذا لا يمكن أن يكون الذي أراده الكوثري، إن أحمد بن الخليل طعن بسببه الكوثري في الإسناد لم يروى عن عبدة بن سليمان. نعم،
هو كان يستغل جهل الجمهور القرأ بهذا العلم سيدنا.
نعم، وهو كما كما قالوا يعني كما قال الدارقطني عن محمد بن الحسن أعور بين عميان. فهو في وسط الأحناف أعور، فالكوثري بقى أعمى وسط عميان.
أن العلم هذا كان يعني غريبا على معظم الناس، حتى المشتغلين في العلم الشرعي كانوا لا يهتمون به.
أنا كان موجود لكن مش بكثرة يعني.
صلى الله عليه.
قال الشيخ أحمد شاكر أدركهم
رحمه الله عليه. رحمه الله عليه. قال وفي رواية يعقوب بن سفيان عنه وتوثيق، وفيها رواية يعقوب بن سفيان عنه وتوثيق الأئمة له. وفيها قلت لم أرى له في أسماء شيوخ النسائي ذكرا، بل الذي فيه أحمد بن الخليل نيسابوري كتبنا عنه لا بأس به، وقد قال الدارقطني قديم لم يحدث عنه من البغداديين أحد، وإنما حديثه بخراسان، فلعله سكن خراسان. أقول فكأن النسائي نسبه إلى مسكنه، فهذا هو الواقع في سند الخطيب، لأنه هو الذي يروي عنه يعقوب بن سفيان، ولأنه ثقة ويعقوب كتب عن الثقات، ولأنه سكن خراسان وشيخه في السند عبدة وهو خراساني. ولا ريب أن الأستاذ عند تفتيشه عن أحمد بن الخليل وقف أولا على ترجمة هذا التاجر وعرف ما هو الواقع في السند، ولكنه رأى ثقة وهو بالحاجة إلى الطعن في تلك الرواية فعادل عنه. إلى ذلك الضعيف حور، نعوذ بالله من الحور بعد الكور. وهكذا تكون الأمانة عند الأستاذ.
أستاذ رحمه الله،
غفر الله
رحمه الله المعلم، يعني المعلمي
رحمه الله.
نعم،
من أسوأ الناس الذين يجادلون بالعلم سيدنا.
طبعا مجادل عليم اللسان،
أعوذ بالله،
منافق عليم اللسان.
قال الرابع محمد بن حبوية.
لا حيوية،
عندي جبوية هنا، حتى عملها هنا بالجيم جبوية. حيوية، أحسن الله عليكم، كتب خطأ اللي مكتوبة دي. قال خطيب جبريل بن محمد، جبريل بن محمد المعدل بهمذان. قال حدثنا محمد بن حيوية كذا النخاس، حدثنا محمود بن غيلان، ذكر أستاذ هذه الرواية وقال في الطبعات الثلاث حيوية، والصحيح جبوية. هو ابن جبوية النخاس الهمذاني، وقد كذبه الذهبي في تلخيص المستدرك حيث قال في حديث ميناء ابن جبوية متهم بالكذب.
شوف الكذاب.
هو حرف الحيوية. وذكر الخطيب أثرا آخر بمثل السند المتقدم، فقال الأستاذ ووقع في الطبعات الثلاث بلفظ حيوية، وهو تصحيف كما سبق، وهو متهم بالكذب. وقال الذهبي في مشتبه النسبة وهو محمد بن جبوية الهمذاني عن محمود بن غيلان، ولكن لا يمكن إدراكه لابن غيلان، والخبر كذب ملفق. أقول قول الأستاذ لا يمكن إدراكه لابن غيلان واضح الدلالة على أن الأستاذ اطلع على وفاة هذا الرجل، وليست مذكورة في تلخيص المستدرك ولا في المشتبه، وإنما هي مذكورة في ترجمته من الكتب. إذن فقد اطلع الأستاذ على ترجمته، وهذا واضح، يعني بتعمد الكذب، وهذا واضح فإنه
توثيق.
يبعد وهذا
لا
واضح هذا ده كاد. طيب ماشي، المهم وهذا واضح، عم اسكت، وهذا واضح فإنه
الرجل
يبعد.
عمال ينتقد هو الأستاذ،
ما انا سكت قلت حاجة.
قال من أوابده، جمع أبده، من بلاياه ومصائبه العظام.
أنا أبغض المتلاعبين بالعلم،
الله المستعان،
الفاسق أهون شرا منه.
طبعا
قال وهذا واضح فإنه يبعد أن يعثر الأستاذ على ما في تلخيص المستدرك بدون اقتفاء على ترجمة، وهابه عثر على ذلك قبل النظر في الترجمة. فمن عادة الأستاذ ألا يتشفى بمثل ذلك الطعن، بل يفتش عن الترجمة لعله يجد فيها طعنا أشد من ذلك. وكأنني بالأستاذ أول ما نظر في هذا الرجل.
عندك الأستاذ، أنا عندي الكوثرية، بتكلمني بالكوثري.
عندي كل الأستاذ.
لا أحيانا، أحيانا الكوثري المفتري.
أي والله يا أليق به. قال وكأنها غير كل أستاذ للكوثري. قال وكأنني بالكوثري أول ما نظر في هذا الرجل راجع الميزان واللسان، فوجد في الأول بين ترجمتي محمد بن حنيفة ومحمد بن حيدر محمد بن حيوية بن المؤمل الكرجي. قال الخطيب ووجد في الثاني بسكون الراء الكرجي. قال الخطيب ووجد في الثاني بين ترجمتي محمد بن حواطب ومحمد بن حيدر كما في الأول. وزاد وروى أيضا عن الدبري مات سنة 73 و300، وأورد الحاكم في المستدرك حديثا في مناقيب فاطمة، فقال الذهبي محمد بن حيوية الكرز متهم بالكذب. ولما وجد الكوثري فيهما، قال الخطيب رجع تاريخ بغداد فوجد فيه في أواخر حرف الحاء مهملة من أبناء المحمدين، ترجمة هذا الرجل. ولما وجد في اللسان ذكر المستدرك راجع فضائل فاطمة عليه السلام من المستدرك فوجد فيه. حدثنا أبو بكر محمد بن حيوي بن المؤمل الهمذاني قال حدثنا إسحاق، وفي تلخيص إلى الذهبي قال حدثنا محمد بن حيوي الهمذاني قال حدثنا إسحاق الدباري. ثم قال الذهبي ابن حيوية متهم بالكذب، ولم يجد الأستاذ في هذه المراجع كلها ما يشعر بأن هذا هو الواقع في سند تينك الروايتين عند الخطيب، بل وجد ما يدفع ذلك، فإنهم أرخوا وفاة هذا الرجل سنة 73 و300، وشيخ الواقع في السند محمود بن غيلان وفاته سنة 39 و200، مما أخذ الأستاذ أنه لم يدرك. ثم راجع الأستاذ مشتبه الذهبي لعله يجد فيه ذكرا للواقع في السند، فظفر بذلك محمد بن جبوية الهمداني عن محمود بن غيلان، فعلم أن هذا هو الواقع في السند وأنه غير الكرجي. أولا أنهم اتفقوا على أن أول اسم والد الكرجي حاء مهملة، وكلهم من أئمة المشتبه، وكلهم من أئمة المشتبه، منهم الذهبي ومنهم الذهبي نفسه في الميزان، وهو الذي ضبط والد الراوي عن محمود بن غيلان بالجيم والموحدة. وثانيا لأن الذهبي يقول في ابن جبوية عن محمود بن غيلان والكرجي لم يدرك محمودا، فانقسم الأستاذ شطرين شطر فانقسم الكوثري شطرين شطره حقق أن الصواب في الواقع في السند محمد بن جبوية بالجيم والموحدة، وشطره مال مع الهوى فزعم أن الواقع بالسند هو الذي اتهمه الذهبي. وكنت كذي رجلين، رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي. وقد ذكر ابن مقولة في الإكمال
السل كله
وقد ذكر ابن مقولة في
وكنت
الإكمال
كذي رجلين
وكنت وكنت توتة عندنا تو وقد ذكر ابن مقولة في الإكمال الرجلين قال أما جبوية أوله جيم معجمة بعدها باء مشددة معجمة واحدة، فهو محمد بن جبوية بن بندار أبو جعفر الهمذاني النقاس، يروي محمود بن غيلان حدث عنه وجبريل بن محمد يروي عن محمود عن محمود بن غيلان حدث عنه وجبريل بن محمد وجبريل بن محمد وقال في من أوله حاء مهملة، وأما حيوية بياء قبل الواو معجمة باثنتين من تحتها، فهو ومحمد بن حيوية أبو بكر الكرجي يعرف بابن أبي. نعم
هذه النقاط يعني من يسمى أو ضبط اسمه بهذا بالمثناه يعني فلان وفلان وفلان ومحمد بن حيوية أبو بكر الكرجي
هو يعني بيجيب موطن الشاهد بس وعايز موطن الشاهد.
أي نعم
أحسن الله
زي ما قال عن محمود بن غيلان حدث عنه فلان وفلان وفلان وجبريل بن محمد
قال ومحمد بن حيوية أبو بكر الكرجي يعرف بابن أبي روضة حدث عن فلان ومشي وإسحاق الدبري. وعذرا الأستاذ وعذرا الكوثري وعذر الكوثري أن ابن جبوية لم يطعن فيه أحد، والأستاذ مضطر إلى الطعن في تينك الروايتين، وهكذا تكون الأمانة عند الكوثري. هذا والأثر الأول رواه محمود بن غيلان عن وكيع، فقال الكوثري بعدما تقدم فلا يصح هذا الخبر عن وكيع مثل هذا السند، والذي صح عنه وما أخرجه الحافظ أبو القاسم ابن أبي العوام صاحب النسائي والطحاوي في كتابه فضائل أبي حنيفة وأصحابه المحفوظ بدار الكتب المصرية.
سلتي فتح السين سلت فسلتي كسرة الرجل سلت الرجل عرجت الرجل سلت. نعم
أحسن الله عليه. قال وعليه خطوط كثير من كبار علماء الأقدمين وسماعاتهم، وهو من مرويات السلف، حيث قال حدثني محمد بن أحمد بن حماد قال حدثنا إبراهيم بن جنيد قال حدثنا عبيد بن يعيش قال حدثنا وكيع. وأين هذا من ذاك؟ ف فبذلك تبين ما في رواية الخطيب بطريق ابن جبوية الكذابي من الدخائل. هكذا يكون المحفوظ عند الخطيب، نسأل الله العافية. أقول المشهور من آل أبي العوام أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد ولاه العبيديون الباطنية القضاء بمصر، فكان يقضي بمذهبه ولم أرى من وثقه. روى عنه الشهاب القضاعي هذا الكتاب الذي ذكره الكوثري. روى أحمد عن أبيه عن جده على أنه تأليف الجد عبد الله بن محمد، وقد فتشت في تراجمهم، فأما أحمد بن محمد فله ترجمة في قضاة مصر وفي الجواهر المضيئات في طبقات الحنفية لعبد القادر القرشي، ووعد القرشي ووعد
ووعد
القرشي نعم ووعد القرشي أن يذكر أباه وجده، ثم ذكر الجد فقال: عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد جد أحمد بن محمد بن عبد الله الإمام المذكور في الطيب المذكور الإمامي الإمام المذكور في حرف الألف، ويأتي ابنه محمد. هذا نص الترجمة بحذافيرها، ولم أجد فيها ترجمة لمحمد، فعبد الله هذا هو الذي يقول الأستاذ فيه الحافظ صاحب النسائي والطحاوي، كأنه أخذ ذلك من رواياته عنهما في ذلك الكتاب. فأما أحمد فقد عرف بعض حاله، وأما أبوه وجده فلم أجد لهما أثرا إلا من طريقه، وأما محمد بن أحمد بن حماد فترجمته في لسان الميزان، وأما إبراهيم بن جنيد فإن كان هو الرقي فمجهول كما في لسان الميزان، وإن كان هو إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد الختلي خدت أنا بجيب القلم عشان أعلم في التليفون الختلي البغدادي نسب إلى جده فثقة، لكن لم أرى في ترجمته من تاريخ بغداد ذكر عبيد بن يعيش في شيوخه، ولا محمد بن أحمد بن حماد في الرواة عنه. وأما عبيد بن يعيش فذكر ابن حبان في الثقات وقد كان يخطئ. وعلى فرض صحة هذه الرواية فليس فيها ما ينافي رواية الخطيب، بل هما متفقتان في أصل المعنى. غاية الأمر أن في رواية الخطيب زيادة، وقد يكون وقيع أن في زيادات الخطيب رواية أن في رواية الخطيب زيادة، وقد يكون وكيع قال مرة كذا. وعلى فرض التنافي فرواية الخطيب أثبت والأستاذ والكوثري يتحقق ذلك، ولكنه يفعل الأفاعيل ثم يبالغ في التهويل ثم يقول نسأل الله العافية
نسأل الله العافية
أبو عاصم قال الخطيب الأبار حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو عاصم عن أبي عوانة، فذكر الأستاذ هذه الرواية ثم قال الخطيب فذكر الكوثري هذه الرواية ثم قال وفيه أيضا أبو عاصم العباداني وهو منكر الحديث. أقول
يا ابن القديمة مستحيل ده أبو عاصم النبيل ده هنا اللي في المكان
الكوثري يعلم أن الواقع في السند هو أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد الثقة المأمون، لأنه هو المشهور بأبي عاصم في تلك الطبقة، وهو المراد عند الإطلاق، وعنه يروي الحلواني في ترجمة الضحاك من تهذيب التهذيب، وترجمة الحلواني
كما في ترجمة الضحاك وكما في ترجمة الحلواني
وترجمة الحلواني من تهذيب المزي، ولكن هكذا تكون الأمانة عند الأستاذ. وذكر خطيب أثرين أحدهما من طريق أبي قلابة الرقاشي والآخر من طريق مسدد كلاهما عن أبي عاصم عن سفيان الثوري، فذكرهما الكوثري ثم قال وربما يكون أبو عاصم في السندين هو العبداني وحاله معلومة. أقول قد علم الكوثري أن الضحاك ابن مخلد النبيل قد علم الأستاذ أن الضحاك ابن مخلد أن الضحاك ابن مخلد النبيل الثقة المأمون، فإن المعروف بالروايات عن الثوري كان في ترجمته من تهذيب التهذيب وترجمة الثوري من تهذيب المز، وعنه يروي أبو قلابة الرقاشي كما في ترجمة من تاريخ بغداد، وقد تغلب الأستاذ تغلب الكوثري هنا على هواه إلى حد ما إذا اقتصر على قوله ربما ولم يجزم كعادته. أحمد بن إبراهيم قال الخطيب الأبار أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال قيل لشريك ذكر الكوثري هذه الرواية ثم قال وأما أحمد بن إبراهيم فهو النكري النكري بقى.
النكري
النكري ولفظه لفظ الانقطاع ولم يدرك شريكا إلا وهو صبي. أقول وأول مذكور ممن يقال أحمد بن إبراهيم في تاريخ بغداد وتهذيب التهذيب أحمد بن إبراهيم بن خالد الموصلي وذكر سماعه وذكر سماعه من شريك وذكر المزي في التهذيب شريكا في شيوخ. ويعلم من تاريخ وفاته والنظر في مولد الأبار أن الأبار أدركه إدراكا واضحا وهو معه في بلد وبذلك يعلم أنه هو الواقع في السند. ولكن الكوثري رأى هذا ثقة فالتمس غيره ممن تتهيأ له المغالطة به ويكون فيه مطعن فلم يجد إلا النكري وهو ثقة أيضا لكنه كان صغيرا عند وفاة شريك ولم تذكر له رواية عن شريك فقنع به الكوثري وهكذا تكون الأمانة عند
الكوثري. فقنع الكوثري بهذا يعني بأنه لم يسمعه يعني صبي.
أما قول الكوثري لفظ انقطاع فيرده أن أحمد بن إبراهيم الموصلي ثقة وقد ثبت سماعه من شريك ولم يكن مدلسا فروايته عن شريك محمولة على السماع كما هو معروف في علوم الحديث وأصول الفقه وسيأتي شرح هذه القاعدة وبعض دقائقها في القسم الأول من التنكيل إن شاء الله تعالى. أبو الوزير قال خطيب عبد الله بن محمود المروزي قال سمعت محمد ده هذا لما في الأوائل كانوا قالوا عليه كذاب يتعمد الكذب.
طب ما هو الأواخر برضه يقولوا كده.
لا ده الأواخر بيقولوا عليه علامة.
لا الجهلة العبرة بالناس.
والله يا شيخنا دكاترة في الجامعات ماشي.
قال هو جهل والدكاترة عندي يعني.
أبو الوزير قال خطيب عبد الله بن محمود المروزي قال سمعت محمد بن عبد الله بن قهزاز يقول سمعت أبو الوزير أنه حضر عبد الله بن المبارك. ذكر الكوثري هذه الرواية ثم قال عبد الله بن محمود مجهول الصفة وكذا أبو الوزير عمر بن مطرف. أقول عبد الله بن محمود من الحفاظ الأسباب كما يأتي في فرع من هذه الطريعة إن شاء الله تعالى. وأما أبو الوزير فكيف يزعم الأستاذ أنه عمر بن مطرف مع أن عمر بن مطرف لم يعرف برواية أصلا وإنما ذكر اسمه في نسب ابنيه إبراهيم ومحمد. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قال الأستاذ قاعدة من المبارك في الفقه وإنما أخذ ذلك مما روى الخطيب أبو حمزة المروزي قال سمعت ابن أعين أبا الوزير. وعادة الكوثري في الصبر على التنقيب تقضي بأنه قد راجع الكنى للدولابي فوجد فيه أبو الوزير محمد بن أعين المروزي روى عن ابن المبارك. فبادر الأستاذ إلى نظر هذا الاسم في تهذيب التهذيب فوجد فيه محمد بن أعين أبو الوزير المروزي خادم ابن المبارك روى عنه عن ابن عيينة وفضيل بن عياض وخلق عنه أحمد وإسحاق ومحمد بن عبد الله بن قهزاذة وآخر.
هذا اللي روى عنه هنا في الإسناد ده ابن قهزاذة يعني.
قال أبو علي محمد بن علي بن حمزة المروزي يقال إن عبد الله أوصى إليه وكان من ثقاته وخواصه وذكر ابن حبيب الثقات وقد ذكره ابن أبي حاتم فقال وصي ابن المبارك. علم الأستاذ يقين أن هذا هو الواقع في السند ولكنه لم يجد فيه مغمزا لأن ثقة ابن المبارك به واعتماده عليه توثيق ورواية الإمام أحمد عنه توثيق لما عرف من توقي أحمد ومع ذلك توثيق ابن حبان ولم يعارض ذلك شيء. ففزع الكوثري إلى التبديل كعادته فزعم أن أبا الوزير الواقع في السند هو عمر بن مطرف وذلك أنه لم يجد في كون التهذيب ذكرا لأبا الوزير فطمع أن من يتعقبه لا يهتدي إلى ترجمة محمد بن أعين ثم رأى في الأبناء من التهذيب ابن وزير جماعة ابن وزير
جماعة.
ابن وزير ابن وزير جماعة منهم، ثم رأى
محمد.
في الأبناء من التهذيب ابن وزير جماعة منهم محمد، فرجع إلى من يقال
في
محمد ابن
فصل
وزير.
ابن فلان، ابن
نعم
فلان،
نعم
فبعث
عشان كده وقفت.
ابن وزير، ففيهم فلان وفلان وفلان ومحمد هذا.
وجد جماعة منهم محمد،
فرجع
قال
إلى من
فرجع
يقال
إلى
محمد ابن الوزير،
فرجع
على
إلى من
جماعة.
يقال محمد بن الوزير، فوجد جماعة ووجد معهم محمد بن أبي الوزير وهو محمد بن عمر تقدم، فنظر في ترجمته فإذا هو محمد بن عمر بن مطرف، فمن هنا أخذ الأستاذ أخذ الكوثري اسم عمر بن مطرف والله أعلم. وهكذا تكون الأمانة عند الكوثري.
ضايعة
محمد
مفقودة.
محمد محمد بن أحمد بن سهل، قال الأستاذ هناك رواية وهي ما رواه هبة الله الطبري في شرح السنة عن محمد بن أحمد بن سهل الأصبغي عن محمد بن أحمد بن حسن أبي علي بن الصواف، كذا فسر الكوثري عند من عنده بقوله الأصباغي، من أن الأصباغي سكن دمشق ومقل لا يعرف له رواية عن ابن الصواف ولا لهبة الله رواية عنه ولا لقاء. واقتصر الخطيب في ترجمته على قول سكن دمشق وحدث بها عن محمد بن حسين
بستنبان.
البستنبان، وروى عنه أبو الفتح بن مسرور. ومعرفة الكوثري ويقظته تقتضي أن يكون قد شعر بهذا وفتش
ومعرفة
علم
الكوثري وعقيدته.
تقتضي أن يكون قد شعر بهذا وفتش فعلم أن فعلم
علي
أن شيخ آه فعلم أن شيخ هبة أن شيخ هبة الله في السند هو محمد بن أحمد بن فارس بن سهل أبو الفتح بن أبو الفوارس الحافظ الثقة الثبت، وترجمته في تاريخ بغداد، وفيها سمع من وأبي علي بن الصواف حدث عنه وحدث عنه هبة الله ابن الحسن الطبري، وإنما أسقط هبة الله في ذلك السند أسقط هبة الله في ذلك السند اسم الجد على ما هبة الله لأسقط
نعم.
إنما أسقط هبة الله في ذلك السند اسم الجد على ما عرف من عادة المحدثين في تفننهم في ذكر شيوخهم الذين أكثروا عنهم. محمد بن عمر، قال خطيب محمد بن حسين بن حميد بن الربيع، قال حدثنا محمد بن عمر بن دليل، قال
دليل.
سمعت دليل، قال سمعت محمد بن عبيد الطنافسي ذكر
النافسي.
الأستاذ فتح الطاء
نعم.
الطنافسي ذكر الأستاذ هذه الروايات، وقال ومحمد بن عمر هو ابن وليد التيمي، وتصحب
تميمي
وليد إلى التيمي،
تيمي تيمي
وقد تصحف وليد إلى دليل في الطبعات كلها، ويقول عنه ابن حبان يروي عن مالك وهو ليس من حديث. أقول لم يذكر في ترجمة محمد بن عمر بن وليد التيمي التي تكلم فيه ابن حبان وغيره أنه يروي عن محمد بن عبيد الطنافسي.
محمد بن عمر بن وليد التميمي يعني. التميمي.
تميمي. قال ولا أنه يروي عن محمد بن حسين بن حميد بن الربيع، وأراه أقدم من ذلك، فإنه يروي عن المتوفين حوالي سنة 80 و100 كمسلم بن خالد ومالك وهشيم، فيبعد أن ينزل إلى محمد بن عبيد المتوفي سنة 400 و200. ولم يذكروا رويا عن التميمي هذا إلا أبا زرعة المولود سنة 200، ويبعد أن يكون أدركه أعني
محمد
التميمي
عمر بن وليد التميمي.
ويبعد أن يكون أدركه أعني التميمي التميمي هذا محمد بن حسين بن حميد الذي أقدم من سمي من شيوخه موتا أبو سعيد الأشج المتوفى سنة 57 و200، فالأقرب أن يكون الواقع في السند ومحمد بن عمر بن الوليد ابن وليد الكندي الكوفية يروي عن الكوفيين المتوفين سنة حوالي سنة 200، وأقدم من سموا من شيوخه محمد بن فضيل المتوفى سنة 95 و100. وذكر ابن أبي حاتم هذا الكندي فقال كتب عنه أبي في الرحلة الثالثة للكوفة، وقدمنا الكوفة سنة 55 و200 وهو حي فلم يقضى لنا السماع منه، وقال النسائي لا بأس به. وذكر ابن حبان في الثقات فهذا كوفي يروي عن أقران محمد بن عبيد انا اقرا محمد بن عبيد.
لا، هو محمد بن عمر بن الوليد التيمي، فعلا التيمي.
تيمي، احسن الله عليك، تيمي. قال: هو محمد بن عبيد كوفي، وقد ادركه اعني الكنديه، وقد ادركه محمد بن حسين بن حميد بن الربيع، وهو كوفي ايضا، وهذا لا يخفى على الكوثري، لكنه لم يجد في هذا مغمزا، فعزل التيمي المطعون فيه لحاجه الاستاذ الى الطعن في تلك الروايه، والله المستعان.
نعم.
محمد بن سعيد قال الخطيب: محمود بن غيلان قال: حدثنا محمد بن سعيد أبي، فذكر الأستاذ هذه الرواية، ثم قال: محمد بن سعيد هو ابن سلم الباهلي، وقد قال ابن حجر عنه في تعليل المنفعة: منكر الحديث مضطرب،
مضطربه.
مضطربه. وقد ترك أبو حاتم ووهى وأبو زرعة، فقال: ليس بشيء، وإلى الله نشكو من هؤلاء الرواة الذين لا يخافون الله ولا، وإلى الله نشكو، وإلى الله نشكو هؤلاء الرواة، نشكو من هؤلاء الرواة الذين لا يخافون الله. وهكذا يكون المحفوظ عند الخطيب. أقول
هذا يصلح أن يعد نوعا مستقلا من مغالطات الكوثري.
يا شيخنا، ما الكلام ده؟ ما يقولوش واحد يتعمد الكذب، يعني ده كده يبقى مجرم.
طب اقرأ.
طيب حاضر. أقول: هذا يصلح أن يعد نوعا مستقلا من مغالطات الكوثري، وهو اغتنام الخطأ الواقع في بعض الكتب إذا وافق غرضه، والذي في تعجيل منفعة: محمد بن سعيد الباهلي البصري الأصرم عن سلام بن سليمان القارئ، وعنه أبو بكر محمد بن عبد الله جار عبد الله بن أحمد وشيخه، ويعقوب بن سفيان ومحمد بن غالب تمتام وجماعة من أبو حاتم، ثم تركه وقال: هو منكر الحديث مضطرب الحديث، ووهاء أبو زرعة فقال: ليس هو بشيء. فهذه الترجمة فيها تخليط، لا أدري عن سقط النشأة أم عن غلط. وهذا الذي تكلم فيه ليس هو محمد بن سعيد بن سعيد بن سلم، ولا هو باهلي، بل هو محمد بن سعيد بن زياد أبو سعيد القرشي الكوريزي البصري الأصرم، وذكر البخاري في التاريخ
كذبري
الكذبري. يعني عندنا
البصري.
الكوريزي، الكوريزي البصري ده اللي عندي هنا في النسخة اللي معايا. قال: ذكره البخاري في التاريخ محمد بن سعيد القرشي البصري، وذكر ابن ابي حاتم في كتابه محمد بن سعيد بن زياد القرشي ابو سعيد المصري البصري الاسرم، وسكن بغداد، سمع منه ابي ولم يحدث عنه، سمعته يقول: هو منكر الحديث مضطرب الحديث، سالت ابا زرعه فقال: ضعيف الحديث وليس بشيء، وله ترجمه في تاريخ بغداد وفي الميزان واللسان، ولا اشك ان الاستاذ قد عرف ذلك، وعرف ان ما في التعجيل تخليط، ولكن إذا كان الأستاذ إذا كان الكوثري يصطنع المغالطات اصطناعا كما مر، فكيف لا يغتنم ما جاء عفوا؟ والذي يظهر أن هناك محمد بن سعيد الباهلي يروي عن سلام بن سليمان القارئ، وعنه محمد بن عبد الله جار عبد الله بن أحمد، فاختلطت في التعجيل ترجمة هذا بترجمة محمد بن سعيد بن زياد القرشي الكوريزي البصري الأسرى. فأما الواقع في السند فهو كما قال الكوثري: محمد بن سعيد بن سالم الباهلي، ولم يطعن في أحد. وتأمل قول الأستاذ، قول الكوثري: وإلى الله نشكو.
مشكوك.
أبو شيخ الأصبهاني قال: خطيب محمد بن عبد الله الشافعي قال: حدثنا أبو شيخ الأصبهاني قال: حدثنا أسرم محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال: حدثنا أبو شيخ الأصبهاني قال: حدثنا أسرم، وقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن ابراهيم الشافعي قال: حدثنا ابو شيخ الاصفهاني قال: حدثنا اسرم. اشار الكوثري الى الروايه الاولى وقال: في سند ابو شيخ الاصفهاني ضعفه بلديه الحافظ ابو احمد العسال، وله ميل الى التجسيم. اشار الى الروايه الثانيه وقال: وفي سند ابو الشيخ الاصفهاني وقد ضعفه العسال، وذكر الكوثري حكايه في سندها ابو محمد بن حيان، فقال: وأبو محمد بن حيان هو أبو الشيخ، وقد ضعفه بلدي الحافظ العسال. أقول: أما أبو الشيخ وهو أيضا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني، فتأتي ترجمته في التنكيل إن شاء الله. وأما هذا الراوي عن أسرمي وعنه أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، فهو رجل آخر، ترجمته في تاريخ بغداد: محمد بن حسين بن إبراهيم بن زياد بن عجلان أبو الشيخ الأصبهاني، سكن بغداد وحدث بها عن فلان وفلان وعن أبي بكر الأسرم.
نعم، محمد بن سعيد القرشي الكريزي. نعم، القريش.
روى عنه أبو بكر الشافعي وكان ثقة، فلا أدري عرف الأستاذ هذا وفعل ما فعل عمدا أم استعجل هنا على خلاف عادته فلم يبحث حتى يتبين له أنه أن أبا شيخ هذا غير أبي الشيخ المشهور، والله أعلم. أبو الحسن ابن الرزاز في تاريخ بغداد ترجمة لمحمد بن عباس بن حيوية أبي عمر الخزاز، وفي حدثني الأزهري قال كان أبو عمر بن حيوية مكسرا النقاء، كان في تسامح، ربما أراد أن يقرأ شيئا ولا يقرب أصله منه فيقرأه من كتاب أبي الحسن بن الرزاز لزخطه بذلك الكتاب ولم يكن فيه سماعه، وكان مع ذلك ثقة، فاحتاج الكوسري إلى الطعن في ابن حيوية هذا، فذكر بعض هذه العبارة وقال بعض هذه العبارات وقال على أن أبا الحسن بن الرزاز الذي كان يثق بكتابه هو علي بن أحمد المعروف المعروف بابن طيب الرزاز، وهو معمر متأخر وفاة. نص الخطيب على أن ابنا له كان أدخل في أصوله تسميعات طرية، فماذا تكون قيمة تحديث من يثق بها فيحدث من تلك الأصول؟ أقول
التسميعات الطرية، التسميعات الطرية التي كتبت بقلم متأخر عن الأصل، يعني إدخال.
صلى الله عليه. أقول في تاريخ بغداد علي بن أحمد أبو الحسن معروف بابن طيب الرزاز له دكان في سوق الرزازين، حدثني بعض أصحابنا فقال دفع إلي علي بن أحمد الرزاز، حدثني خلاله قال أخرج إلي الرزاز وقلت وقد شاهدت جزءا من أصول الرزاز، وكان الرزاز مع هذا كثير السنة، ذكر أنه ولد سنة 35 و300 ومات سنة 19 و400، فالذي كان ابن حيوية ربما يقرأ كتابي هو أبو الحسن الرزاز وعلي بن أحمد هذا هو أبو الحسن الرزاز كما تكرر في ترجمته. فأما قوله في أولها المعروف ابن طيب الرزاز، فقوله الرزاز من وصف علي نفسه لا من وصف طيب، وسياق الترجمة يبين ذلك، وأيضا فعلي بن أحمد أصغر من ابن حيوية ب40 سنة، فيبعد جدا أن يحتاج ابن حيوية في قراءة حديثه إلى كتاب هذا المتأخر، وأيضا فلا يعرف بين الرجلين علاقة. ففي تاريخ بغداد علي بن محمد بن سعيد أبو الحسن الكندي الرزاز قال العتيقي وكان ثقة أمينا مستورا له أصول حسان، وذكر أنه توفي سنة 72 و300، فهذا أقرب إلى أن يكون هو المراد، لكنه الرزاز لابن الرزاز. وفي تاريخ بغداد علي بن موسى بن إسحاق أبو الحسن يعرف بابن الرزاز سمع وروى عنه ابن حيوية والدارقطني وكان فاضلا أديبا ثقة عليما، فهذا هو الذي يتعين أن يكون المراد بقول الأزهري، فيقرأه من كتاب أبي الحسن ابن الرزاز لثقته بذلك الكتاب، وإن لم يكن فيه سماع فكأن بعض كتب علي بن موسى هذا صارت بعد فاته إلى تلميذه ابن حيوية، وكان فيها ما سمعه ابن حيوية ولكن لم يقيد سماعه في تلك النسخة التي هي من كتب الشيخ، وبهذا تبين أنه لا يلحق ابن حيوية عيب ولا يوجب صنيعه أدنى قدح، وسيأتي بسط ذلك في ترجمة محمد بن عباس من التنكيل إن شاء الله تعالى. والمقصود هنا أن أبا الحسن بن الرزاز هو علي بن موسى بن إسحاق لا علي بن أحمد كما زعم الكوثري، وقد بقي غير هذه الأمثلة تأتي في مواضيعها من التنكيل إن شاء الله تعالى. باب. ومن عواميده أنه يعمد إلى كلام لا علاقة له بالجرح فيجعله جرح، فمن أمثلة ذلك جرير بن عبد الحميد وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله الأشكري، قال الذهبي في خطبة الميزان فيه يعني ميزان من تكل ما فيه مع الثقة وجلالته بأدنى لين وبأقل تجريح، فلولا أن ابن عدي أو غيره من مؤلف كتب الجرح ذكر ذلك الشخص لما ذكرته لثقته. وهكذا قد يذكر في الترجمة عبارة لا قدح فيها ولا مدح، وإنما ذكرها لاتصالها بغيرها، فمن ذلك أنه ذكر جرير بن عبد الحميد فقال في أثناء ترجمة قال ابن عمار كان حجة وكانت كتبه صحاح، قال سليمان بن حرب كان جرير وأبو عوانة يتشابهان ما كان يصلح إلا أن يكون راعيين، قال ابن المديني كان جرير بن عبد الحميد صاحب ليل وقال أبو حاتم جرير يحتج به، وقال سليمان بن حرب كان جرير وأبو عوانة يصلحان أن يكون راعي غنم، كان يتشابهان في رأي العين، كتبت عنه أنا وابن مدين وشاذان بك. لم يتعرض صاحب الترجمة مع محاولتي
كان يتشابهان في رأي العين، يعني يصلح أن يكون راعين غنم، لأن الغنم بتنقاد لرعيها، فإذا غاب وجاء غيره لا تنقاد، فإذا كان يشبهه انقادت. يعني يتشابهان تشابها تاما.
فالكلمة لا علاقة لها بالجرح ولا بالتعديل، مجرد حكاية.
وقد تكون لا التشابه في الثقة والعدالة والضبط،
لكن هو سيعد إليها ويغيرها إلى غير مبين.
أي نعم، أحملها على ما أحمل.
طيب، قال لم يتعرض صاحب التهذيب مع محاولته استيعاب كل ما يقال من جرح أو تعديل لقضية التشابه ولا الصلاحية لراعي الغنم، لأنه لم يرى فيهما ما يتعلق بالجرح والتعديل. أما الذهبي لأنه لم يرى فيها ما يتعلق بالجرح والتعديل، أما الذهبي فذكر ذلك لاتصاله بغيره، ولأن ذكر الصلاحية لراعي الغنم إنما فائدته تحقيق التشابه في رأي العين، وبيان أنهما كان يتشابهان ربما تكون له فائدة ما. والمقصود أن مراد سليمان من بيان صلاحية الرجلين لراعي الغنم هو تحقيق تشابههما في رأي العين كما بيانه السياق، ووجه ذلك أن من عادة الغنم أنها تنقاد لرعيها الذي قد عرفته وألفته وأنيست به وعرفت صوته، فإذا تأخر ذلك الراعي في بعض الأيام وخرج الغنم آخر لم تعهده الغنم لقي منها شدة لا تنقاد له ولا تجتمع على صوته ولا تنزجر بزجره، لكن لعله لو كان الثاني شديد الشبه لو كان الثاني شديد الشبه الأول لانقادت له الغنم، تتوهم أنه صاحبها الأول. فأراد سليمان أن تشابه جرير وأبي عوانة شديد، بحيث لو رعى أحدهما غنما مدة حتى ألفته وأنست به ثم تأخر عنها وخرج الآخر لانقادت له الغنم، تتوهم أنه الأول. وقد روى سليمان بن حرب
يقولوا ما بل لبن آدم الغنم. الله المستعان.
وقد روى سليمان بن حرب عن جرير، وقال أبو حاتم
عن الرجلين عن الرجلين
كتب المؤلف أولا الرجلين ويبدو عليه أثر ضرب، وكتب في طرف الصفحة ما هو مثبت وعلق بالهامش، وأراه قد روى عن أبي عوانة لكن لم أرى من صرح بذلك. هذه تقريبا بالنسخة اللي بنقرأ من هذه المتأخرة سيدنا.
وقد روى سليمان بن حرب عن الرجلين وقال أبو حاتم كان سليمان بن حرب قال من يرضى من المشايخ، فإذا رأيته وقد روى عن شيخ فاعلم أنه ثقة.
من الأباق اللي قرأته من الحاشية.
دعك.
حاضر كون.
كلام مستقيم كده.
طيب، قال أما الأستاذ فإنه
من اللي عمل الحاشية ده؟
لا عشان أعرف اللي عمل الحاشية محتاج أطلع برا الكتاب.
وأنت مش معاك كتاب ولا إيه؟
لا أنا قلت هنقرأ من الكتاب نفسه مش من الطيعة، لأن فضلتك قلت للنادي في المجلس الأخير إحنا هنقرأ.
أنا أسألك سؤالا محددا، هتعمل لي محاضرة؟ الكتاب لا. في إيدك ولا بتقرأ من الساسة؟
لا أنا بقرأ من الكتاب اللي على المجموعة.
ماشي.
دول محاضرات ولا حاجة. أما الأستاذ
أنا أردت أن أعرف من المعلق هذا، حد يبحث لي من هو. أما الكوثري فإنه احتاج إلى الطعن في هذين الحافظين الجليلين جرير وأبي عوانة، فكان مما تمحده للطعن فيهما تلك الكلمة وقطعها وفصلها بحيث يخفى أصل المراد منها، فقال في صفحة كذا في جرير مضطرب الحديث لا يصلح إلا أن يكون راعي غنم عند سليمان بن حرب. شوف المحرف. وقال كان يراه سليمان بن حرب لا يصلح إلا أن يكون راعي غنم، وأعد نحو ذلك فقال هب أنه لا يعرف عادة الغنم، فقد كان ينبغي أن ينبهه في السياق ولعله قد تنبه لكن تعمد المغالطة ولذلك قطع العبارة وفصلها. والله المستعان. محمد بن عبد الوهاب أبو أحمد الفراء.
قال محمد بن عبد الوهاب أبو أحمد الفراء. قال الأستاذ معلول عند أبي يعلى الخليلي في الإرشاد.
ده أنت اللي معلول، هو يعني الكوثري.
قال إطلاق كلمة معلول على الراوي من بدع الكوثري والذي بيتحدث محمد بن عبد الوهاب من تهذيب التهذيب. قال الخليلي في الإرشاد
الحديث معلول، أما الرجل مجروح.
قال الخليلي في الإرشاد عقب حديث علي بن عثام بن سعير بن الخمس عن مغيرة عن إبراهيم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله في الوسوسة، قال لي عبد الله ابن محمد حافظ أعجب من مسلم كيف أدخل هذا الحديث في الصحيح عن محمد بن عثام وهو معلول وفرد. انتهى. ولم أرى الحديث المذكور في صحيح مسلم
إلا الحديث المعلول.
قال ولم أرى الحديث المذكور في صحيح مسلم إلا عن يوسف بن يعقوب الصفار عن علي بن عثام، فالله تعالى أعلم. أقول مقصود ابن حجر من ذكر هذه الحكاية التنبيه على ما فيها من رواية مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الوهاب، فإن ذلك غير ثابت إلا أن يصح هذا بأن يكون وقع في بعض النسخ من صحيح مسلم رواياته الحديثة عن محمد بن عبد الوهاب. وقد روى أبو عوانة في صحيحه عن محمد بن عبد الوهاب عن علي بن عثام، وقول عبد الله بن محمد وهو معلول وفرد يريد الحديث كما لا يخفى، وعلته جاءت من فوق. ففي ترجمة سعير بن الخمس من تهذيب التهذيب
أن مسلم أخرج له هذا الحديث الواحد. قال ابن حجر قلت رفعه هو وأرسله غيره، وإنما قال عبد الله بن محمد عن محمد بن عبد الوهاب لأن محمدا من معاصر مسلم وعاش بعد مسلم 11 سنة، ومن عادة المحدثين اجتناب رواية ما ينزل سندهم فيه، والنزول في رواية مسلم عن محمد بن عبد الوهاب واضح. فتعجب عبد الله بن محمد من إخراج مسلم الحديث في الصحيح، مع أن هناك مانعين من إخراجه: الأول نزول سنده، الثاني أنه معلول وفرد، فبان أنه ليس في تلك الكلمة غض من محمد بن عبد الوهاب، وهو من الحفاظ الثقات الأثبات، ولم يجد الكوثري فيه مغمزا فاضطر إلى تلك المغالطة القبيحة، والله المستعان. الله المستعان. نكتفي بهذا. نعم. بارك الله فيك.
السلام عليكم سيد.
الحمد لله.
رفع الله بركاته في الدرين.